بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال النووي: معناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فالأصل في الحسد أنه خلق مذموم، وهو من كبائر الذنوب، لأن الحاسد في الحقيقة يعترض على قدر الله وحكمته، ويحجر من رحمة الله تعالى على عباده. الحاسد عندما يتمنى زوال النعمة عن غيره، يرى فلانا عنده علم، عنده مال، عنده من نعم الله تعالى، فيتمنى زوال النعمة عن فلان، وإذا تمنى انتقالها إليه فهذا أشد إثما. وأما إذا تمنى زوالها بدون أن تنتقل إليه فهذا أيضا هو الحسد المذموم. فالذي أعطى فلانا هذه النعمة هو الله جل وعلا، فلماذا تتمنى زوال النعم عن عباد الله؟ هذا فيه اعتراض على قدر الله، وفيه تحجير لرحمة الله، كأن الحاسد لا يريد أن تكون النعم إلا له. لماذا يحسد فلانا؟ وفي الغالب يتمنى أن تكون النعمة له، يريد أن يكون هو المنفرد بالنعمة، يريد أن يستعلي على الناس. فإذا وجد في نفسه كراهية لما عند الناس من النعم، وأنه يريد أن تنتقل إليه، فهذا في الحقيقة من حب الدنيا. ولذلك إذا دخل الحسد في العلم فهذا يدل على أن صاحبه ما أراد وجه الله، وإنما أراد الاستعلاء بعلمه على الناس، أراد الدنيا. وإلا فلماذا يحسد غيره؟ هل أنت من سيقوم بهذا الدين؟ ما يمكن أن ينفرد إنسان بالقيام بدين الله دون باقي الناس. المسلمون يتعاونون، من طلاب العلم والدعاء والعلماء، كل يفتح الله عليه بما يفتح، هذا يفتح الله عليه في القرآن، هذا في السنة، هذا في السيرة، هذا في الفقه وأصوله، وهكذا علوم متنوعة، وهذا يفتح الله عليه في الدعوة، وهذا يفتح الله عليه في المال وإنفاق المال على المساكين والفقراء، وهذا يفتح الله عليه في هكذا أبواب مختلفة. فلماذا تحسد الناس؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ففي الحقيقة الحسد فيه إرادة للدنيا. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. هذا دواء الحسد، لأن الحسد في الحقيقة يرجع إلى حب الدنيا، فإذا أكثرت من ذكر الموت انقبضت نفسك عن الدنيا، وراجعت حساباتك ماذا قدمت لآخرتي، فما تنظر إلى ما عند الناس، تقول فلان عنده كذا، فلان عنده كذا. لا، إذا تذكرت الموت تنظر ماذا فعلت لآخرتك، فهذا يذهب عن قلبك الحسد والنظر لما في أيدي الناس. والحسد خلق مذموم. الله تعالى عندما أسجد ملائكته لآدم عليه الصلاة والسلام حسده إبليس، حسد أبانا آدم. فالحسد الحاسد شبه برأس الشياطين إبليس، يتشبه بالمشركين الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وفيه تشبه باليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة. فإذا الحسد خلق مذموم، وتمني زوال النعمة عن غيرك. أما إذا تمنيت أن يكون لك من الخير مثل ما عند فلان من الخير فهذا جائز. أنت ما تريد الشر بفلان، ما تتمنى زوال النعمة عنه، ولكن رأيت فلانا عنده خير فتمنيت أن يكون هذا الخير الذي عند فلان أن يكون مثله عندك، فهذا يسمى بماذا؟ بالغبطة. تغبط فلانا تقول يعني أتمنى لو يكون عندي مثل ما عند فلان من الخير. والغبطة ممدوحة في أمور الخير، في أمور الدين، فيما فيه نفع للناس. أما الغبطة في أمور الدنيا فهذه مذمومة، نعم صاحبها لا يأثم، لكن في الحقيقة لا يمدح على هذا، ويكون حاله كما قال أهل الدنيا عندما رأوا قارون وما عنده من المال، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وما تمنوا زوال النعمة عنه، لكن تمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون. فتبين لهم بعد ذلك أن هذا المال فتنة، وخسف بقارون بسبب تكبر بماله، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالمؤمن ما يتمنى الدنيا، ما يتمنى الدنيا لذاتها ولأن يتمتع فيها، لا، ما يريد علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا ماذا؟ الغبطة. كما قال النووي ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين، لأن الحسد، لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغبطة حسدا؟ ما القاسم المشترك بينهما؟ لأن هذا الإنسان ما سارع إلى هذا الخير من قبل نفسه، ما قال أنا أسارع إلى ربي وأحب كلام الله، سأحفظ القرآن، ستعلم العلم لوجه الله، الناس تعلموا أو ما تعلموا ما يهمني، أنا شعاري في هذه الدنيا وعجلت إليك ربي لترضى. طبعا هذا في أعلى المنازل. الدافع له ليس النظر إلى الناس، وإنما الذي يدفعه للخير هو حبه لله، حبه للمسارعة إلى ما عند الله من أعمال صالحة من خير، فيسارع إلى الله بالأعمال الصالحة. لكن أقل درجة من هو يجد في نفسه شيء من التباطؤ والتكاسل، لكن عندما يرى فلانا يطلب العلم ويعلم الناس يتمنى أن يكون له مثل ما عند فلان، يقول يا ليتني أحفظ القرآن. عندما يرى فلانا ينفق وعنده مال مثلا، أو ما عنده مال لكن يرى فلانا ينفق ماله في سبيل الله ويساعد الفقراء والمساكين فيتمنى، يقول يا ليت عندي مثل مال فلان. فتأمل، إذن الجامع المشترك بين الحسد والغبطة النظر إلى ما عند الناس، لكن الحاسد ينظر إلى ما عند الناس يتمنى زوال النعمة عنه، لكن الذي يغبط غيره ينظر لما في أيدي الناس وما يتمنى زوال النعمة، ولكن يتمنى أن يكون له مثل مال فلان. فهذه غبطة، والغبطة المحمودة تكون في الأعمال الصالحة. وتأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين، قال رجل آتاه الله مالا، آتاه الله، تأمل، إذن هذا المال نعمة من الله وهو ابتلاء، قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني الله تعالى مكن هذا الإنسان أن يصرف ماله في أبواب الخير والحق، فسلطه على هلكته، هلكته يعني في مجالات صرف المال وجوه إنفاقه، لأنه إذا أنفق سيهلك ماله في الحقيقة. وهذا فيه إشارة إلى المبالغة في إنفاق المال، وكأنه يهلك ماله ولا يبقي منه شيئا. قال فسلطه على هلكته في الحق، يعني في أنواع الخير والبر من مساعدة الفقراء والمساكين وكشف كربات المكروبين وقضاء ديون المديونين والتنفيس على المعسرين وهكذا. فسلطه على هلكته بالحق. قال ورجل آتاه الله حكمة يعني علما فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يقضي بين الناس، يحكم بينهم فيما يتعلق بأمور القضاء أو الفتوى ويعلمها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذه الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ورأس الحكمة القرآن الكريم، الفقه في الدين، ليس فقط قراءة القرآن وحفظه، بل المقصود أن يفقه معاني القرآن ويعمل بها ويقوم بالقرآن فيكون القرآن حجة له. ولهذا قال فهو يقوم به، تاما ما ذكر إلا القيام بالقرآن، لأنه مفتاح كل خير. حقا قيام الليل والقيام بالقرآن هذا مفتاح كل خير. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. أما ذكر القرآن، تأمل ما ذكر شيئا يتعلق بالقرآن إلا القيام به في الليل والنهار. فهذا مما يحسد عليه الإنسان، يعني يغبط عليه الإنسان عندما ترى فلانا ما شاء الله يحفظ القرآن ويطيل القيام، تتمنى أن تكون لك هذه النعمة العظيمة. فهذا نعم يدفع المسلم لأن يحفظ القرآن، لكن دائما تذكر أن ما تذكر ما لصاحب القرآن من عظمة عند الله تعالى، وأن القرآن كلام الله، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آت تقرأها، فيكون الدافع لك بعد ذلك هو حب الله تعالى وحب كلامه وابتغاء مرضات الله والثواب العظيم عند الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثم أيضا هذا الحديث يعني يدل على يعني عظم الإنفاق في سبيل الله، وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قرن الإنفاق مع القرآن، وهذا يدل على شرف الإنفاق. ولكن الإنفاق العلم هذا لا يعدله شيء، لأن إنفاق المال فيه حياة لأبدان الناس. نعم أنت عندما تعطي الناس أموالا يعني هذا المال سيصرف هذا الإنسان على نفسه في طعامه في شرابه في لباسه في مسكنه في أمور حياته، لكن عندما يتعلم منك العلم أنت في الحقيقة تكون سببا في حياة روحه وقلبه، في إنقاذ من النار، عندما تكون سببا في هداية هذا الكافر للإسلام، انظر كيف أنقذته من الخلود في نار جهنم. عندما تكون سببا في هداية هذا المسلم من الضلال والفتن والشهوات، تكون أنقذت من النار. عندما تكون سببا في تطمين القلوب وفي تطيب النفوس، لا شك أن يكون هذا من أعظم الأعمال. وأن تكون سببا في زيادة إيمان الناس، لا شك أن هذا من أعظم الأعمال عند الله تعالى. أن تكون سببا في تحبيب الناس إلى الله تعالى، أنهم يحبون الله ويسارعون إلى الله، وهذا يأتي بالعلم والدعوة في سبيل الله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. تأمل في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه أحيانا يفاجئ الصحابة بأسئلة غريبة وعجيبة حتى يشد الانتباه ويشوق القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا سؤال غريب. أيكم مال وارثه؟ ما معنى مال وارثه؟ يعني أنت إذا مت سيكون مالك لمن؟ للورثة، هذا مال وارثك. من منا يكون مال وارثه أحب إليه من ماله الذي هو معه في حياته؟ هل يوجد إنسان يحب ماله بعد أن يموت؟ ولا هو يحب ماله وقت حياته؟ لا شك الثاني، لأن مال وارثك أنت لا تستفيد منه شيئا، خلاص أنت مت، والورثة هم الذين سينتفعون بالمال وسينفقون ويلعبون به أو يتصدقون به، أنت خلاص انقطعت نفسك عن هذا المال. فما في إنسان يحب مال وارثه، وإنما هو يحب إيش؟ المال الذي عنده في حياته، لأن هذا المال الذي عندك مالك، هو الذي تنتفع به، تشتري به ما ينفعك، ما يصلحك في حياتك، تتصدق به في سبيل الله، تؤجر عليه. لكن مال وارثك خلاص انتهى، انتقل المال إلى غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأل سؤالا يعني بديهيا، كل واحد سيقول لا شك أن مالي أحب إليه من يعني مال ورثتي. ولهذا قال الصحابة يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. هذا بديهي، كل واحد منا طبعا مال الذي هو عنده في الدنيا أحب إليه من مال وارثه. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة، يكشف عن الحقيقة فيقول لهم. الآن ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال؟ وما يسأل سؤال هكذا عبثا، ماذا يريد؟ يقول فإن ماله ما قدم. فإن ماله الحقيقي الذي يبقى عند الله ما قدمه، يعني ما بذله في سبيل الله، ما أنفقه. مالك الحقيقي ليس مالك الذي في يدك، لا، مالك الحقيقي هو مالك الذي أنفقته في سبيل الله، لأنه يبقى عند الله. أما المال الذي تدخره، قال ومال وارثه، هذا الذي أنت ما تحبه، ما أخر. ما أخر يعني أبقاه عنده وأمسكه فيؤخره إلى بعد موته، فما ينتفع به. ومال وارثه ما أخر، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية أبقيت. قال وما سوى ذلك، هذا الذي تظنه مالك، ما سوى ذلك مالك الذي عندك في البنوك وعندك رصيد ما شاء الله بالملايين أو بمئات الألوف، قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. سيأتي عليك يوم ستموت، إذا ما تعودت على الإنفاق ودائما تخزن المال لابد أن يأتيك الموت ويكون عندك رصيد ما انتفعت به. إذن سيكون هذا المال الذي كنت تظن أنه مالك وتفرح به هو في الحقيقة مال وارثك، ليس بمالك، لأنك أخرته وما أنفقته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم، ماله الحقيقي الذي ينتفع به ما قدم، ما قدم سواء كان نفع نفسه أكل به وشرب ولبس، هذا ينتفع، هذا مال الحقيقي الذي ينتفع به، أو يعطي أهله، وسع على أهله، على أولاده، يدخل الفرحة في قلوبهم بالمال، يشتري لهم ما يتوسعون به لا بأس، إذا نوى بذلك النية الطيبة أن يدخل الفرح والسرور في نفوسهم بدون أن يبطرهم في الدنيا وأن يترفهم في الدنيا. ثم أيضا قدمه في سبيل الله، أعطى الفقراء والمساكين، وهكذا ممكن يبقي له إن كان عليه دين أو كانت له حوائج مستقبلية يعلم أنه سيفعلها من سفر من كذا، يدخر له ما يحتاج والباقي ينفق يقدم في سبيل الله، هذا مالك الحقيقي. فإن ماله ما قدم، فهذا المال الذي تفرح به كل ما تنفق هذا المال الذي سيبقى لك أو ستنتفع به في حياتك. ومال وارثه هذا الذي أنت ما تحبه تقول هذا ما أنتفع به، لأن مال وارثي قال ما أخر، هذا الذي أخرته وكنزته وأبقيت عندك تظن أنه مالك، لا هذا مال وارثك. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم الذي في عقول الناس، الناس يظنون أن المال الذي يكنزون هو مالهم، هو الذي سيستفيدون منه، وسيأتي عليك يوم لابد أن تفارقه، إما أن يفارقك المال تخسره أو أنت تموت عنه إذا ما استفدت به على نفسك وأهلك أو أنفقت في سبيل الله. وهذا الحديث يشبه الحديث عندما ذبحت شاه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففرقوا بعض لحمها على الفقراء والمساكين والجيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا بقي منها، إيش بقي منها؟ فقالت ذراعها، قالت ما بقي منها شيء إلا ذراعها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقيت كلها إلا ذراعها. شوف قلب المسألة، قال لا بالعكس، الذي تصدقنا به هذا هو الذي بقي، بقي كلها إلا ذراعها، هذا اللي أبقينا لنا هذا اللي ما بقي. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا اليقين، هذه بالفعل والله هذه حقائق تجعل الإنسان يوقن بما عند الله، يكون عنده ثقة كما بوب النووي الإنفاق ثقة بالله. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بحقائق الأمور في هذه الدنيا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.